متكلما فيه، وجميع رجال الإسناد ثقات، فهل من الأحسن أن يقال بهذا الرجل حتى لو كان كذابا أن يقال، قد يكون المتن صحيح، فهل الأحسن أن يقال هذا حديث موضوع، أو يقال هذا الإسناد فيه فلان وهو كذاب؟
هو الأمر الثاني.
طيب، إذا وجدنا مثل هذا، أما علماء الحديث علماء مصطلح فهم يطلقون على هذا حتى وإن كان الإسناد من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ثم كان من دون مالك كذاب، قالوا هذا الإسناد هذا الحديث موضوع.
ما يفعلون ذلك
في المصطلح، يعدون هذا الشيء.
طيب أنا أذكرك
بشيء. في التطبيق نعم، قد لا يفعلون هذا. هذا أمر، الأمر الآخر.
طيب تسمح بالتعليق ولا؟
تفضل.
لا يتم كلامه.
لا، أنا نسأل عدة أسئلة عشان يدخل أحد.
قد ذكر الحافظ.
لا، الأسئلة أنا بودي أنها تكون عن حديث وعلوم.
قد ذكر الحافظ العراقي أن المحدث إذا وجد حديثا بإسناد ضعيف فلا ينبغي له أن يقول هذا حديث ضعيف، لاحتمال أن يكون له إسناد آخر قد يكون حسنا. تفضل السريح. قد يكون حسنا لذاته أو صحيحا، وإنما يقول هذا إسناده ضعيف. عليكم السلام. ثم قال إلا أن يكون حافظا مستوعبا لطرق الحديث بحيث يغلب على ظنه أنه لا يوجد هناك ما يقوي الحديث، ففي هذه الحالة فقط يجوز أن يقول حديث ضعيف. وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك يقينا مثل ما أنكم تنطقون، فأولى وأولى إذا كان الحديث بسند ما فيه كذاب كما قلت، وله طريق أخرى كما قلت مالك عن نافع عن ابن عمر، فأولى وأولى أن لا يقال في هذا الحديث إنه حديث موضوع، وإنما يقال هذا حديث موضوع بهذا الإسناد. لكن هو إذا كان يعلم بأنه صحيح باعتبار الإسناد المشار إليه آنفا فلا يجوز، لأن فيه تضليلا واضحا حاشا أن يقع فيه رجل من أهل العلم. وأنا أعرف والحمد لله أن بعض المحدثين قد يقولون في بعض الأحاديث في سند ما يقولون هذا باطل ويقيدون بهذا الإسناد، وفي ذلك إشارة إلى أنه ليس كذلك في إسناد آخر، فهذا هو رأيي في هذا الموضوع.
الحافظ ابن حجر رحمه الله في آخر لسان الميزان بعد أن ذكر بأنه استوفى من لم يذكره الذهبي من الضعفاء في الميزان، قال ومن لم يذكر في هذا الكتاب فهو إما ثقة أو مستوفى. ما مدى يعني
ليس مسلما يقينا، وهذا يصدق عليه المثل المعاكس للمثل الآخر، ما ترك الأول للآخر شيئا فرده، كم ترك الأول للآخر. ولذلك استدرك على الحافظ بعض الرواة حتى من الذين ذكروا في تلك المصادر المعروفة التي نقل منها الحافظ مادة كتابه، فهذا مسلم في الجملة وليس في التفصيل. والقاعدة التي أشرت إليها بأنه ثقة أو مستور من أين تؤخذ وهو لم ينص على ذلك، كما نص مثلا بالنسبة للأحاديث التي يسكت عنها في فتح الباري، وإنما هذا يكون أيضا ظنا من بعض المراجعين لكتابه والمستفيدين منه. فما أعتقد أن هذا الكلام سليم مطلقا.
يا شيخ حفظك الله، على كثرة مؤلفاتك في الحديث ما نعرف لك مؤلف في المصطلح، ولا أيضا في بعض الاستدراكات يعني من الكلام في الرجال، فما أدري يعني ما هو السبب في ذلك.
السبب هو التوجه إلى جانب من العلم، وهل في ذلك غرابة؟
لا ما في غرابة يا
طيب.
لكن ألا ترى أنه من المناسب أن يعني تسجل تعليقاتك سواء في الرجال أو في المصطلح؟
هو كذلك لو كان في الوقت فراغ، هو كذلك.
ولكن ما فيه لي شيء؟
اللي واجدة في كل شيء، مثلا أنا كنت شرعت في صحيح السيرة، فإذا سألتني لماذا لم تتم هذا العمل المهم، قلت لأنني فعلت هذا حينما وجدت فراغا، وكنت منفيا عن المنزل الجديد أو الدار الجديدة في عمان التي نزلتها من بعد دمشق، ثم لما أذن الله لي بالرجوع رجعت إلى إتمام مشاريعي السابقة، فلو وجدت فراغا لأتممت ذلك المشروع. فإذا سألتني النية أقول النية واجدة، لكن الوقت غير موجود.
يسلمك الله الحديث. إما أن يعل بعلة واحدة أو أكثر، فهل هناك حدود لكثرة العلل حتى يمكن من خلالها أن يكون الحديث لا يصلح للانجبار، أو أنه ليس صالح للانجبار ممكن أن يرتفع إلى درجة الحسن لغيره إذا ما جاءت طريق أخرى تؤيد هذا الحديث، أو أن العلة الواحدة هو عشر العلل سيان؟
نعم، مدام فرضت عشر علل وعلة واحدة أقول الجواب فرضا سيان، وإذا فرضت الواقع قد يجتمع في السنة علتان كالضعف مثلاً أو الانقطاع أو الضعف والإرسال ونحو ذلك، فالعلة هي علة لا تزيد على القول بأن الإسناد ضعيف. لا نعرف أنه يكون إسناده ضعيف جدا.
أحيانا تصل في بعض الأحاديث إلى حوالي خمس علل.
إيه؟
في بعض الأحاديث تصل علل إلى حوالي خمس علل وربما أكثر.
بارك الله فيك، هذا قد يوجد ولكن النادر لا حكم له. مثلا الحافظ ابن حجر لما تكلم في رسالته النافعة شرح النخبة في توجيه رد المحدثين الاحتجاج بالحديث المرسل، ذكر بأن الواقع أن كثيرا من المرسلين تبين بالاستقراء والتتبع أنه أخذه تابع عن تابع عن الصحابي، ثم يقول ثبت تابع عن تابع عن الصحابي، ثم يأتي في التتبع الرابع هو الصحابي والخامس هو الصحابي، هذا يوجد لكن يوجد بصورة نادرة ونادرة جدا. فيكفي الواقع، الواقع أننا نجد أحيانا في السند الذي فيه إرسال أو انقطاع يكون فيه إما شخص أو شخصان سقطا من السند، فيكون كما تعلمون إذا كان الساقط فردا فيكون منقطعا، وإذا كان الساقط اثنان على التوالي فيكون معضلا. لكن الحافظ الذي يشهد له بسعة حفظه جزاك الله خير بإمكانه أن يقول هذا الذي قاله، لكن نحن مع بحثنا ودراستنا ما نذكر غير الحديث المعضل الذي سقط منه الإسناد من الإسناد إثنان فأكثر، ما نذكر أنه مر معنا أنه سقط من السند ثلاثة وأربعة وخمسة كما قال الحافظ. وقول الحافظ بلا شك أن يسلم له به ولكنه نازل، والنازل لا حكم له.
أنا أعرف من قاعدتكم عدم قبول الحديث المرسل للانجبار إذا لم يصح السند إلى مرسله، فهنا قد يكون اجتمع في الحديث علتان: الإرسال وضعف أحد الرواة أو انقطاع في من دون المرسل، فألا يعتبر هذا فيه شيء من التناقض مع ما ذكرت آنفا؟ لأنه اجتمع فيه علتان أو أكثر، فما يصح الانجبار، معنى ذلك أنه ضعيف جدا.
ما ينصح الانجبار ولو جاء من طريق أخرى موصولة،
وإذا جاء هذا الحديث موصولا من طريق أخرى ضعيفة فيبقى الحديث ضعيفا، لا ينجبر بهذا الطريق المرسل الذي لم يصح إلى مرسله.
لما؟ أنا أقول هذا؟
أنت تقول هذا، نعم.
وين؟
في ردك على الموجودي.
في أي حديث؟
عند حديث أسماء.
ها؟
في حديث أسماء.
لا؟
بلى.
أنا أرد حديث أسماء؟
أنت في ردك على الموجودي.
أنا أسألك. أنا أرد حديث أسماء هكذا مطلقا؟
أنت ردت
ولا أرد منه رواية؟
أنت ترد منه رواية
وفي
نقدك التي تزيد على الكفين.
حسن، هي موصولة؟
لا، أنا ما أريد أناقش في هذا الشكل، لكن أناقش في جزئية معينة.
جزاك الله خير، لطيف، بس لما تريد أن تنسب إلى شخص هو لا يعتقد ذلك، فيجب أن يكون المثال أولا حاضرا وأن يكون مطابقا للدعوة.
هو المثال يا شيخ حاضر ومقرر في كتب المصطلح، كما في تدريب الراوي وغيره. أقول شيخ في تدريب الراوي وغيره اشترطوا قالوا أن يصح السند إلى
أنت تتكلم عني
وأنت تتكلم عنه وأنت ناقلت هذا وفي ردك على الموجود ردت عليه بهذه النقطة.
هذه حيلة، أنت بتقول اسمح لي، بارك الله فيك، لما أنا بقول هذه حيلة أنت تعارضني فتقول لا ليس بحيلة، ما في فائدة من هذا الكلام، لكن إذا سمحت، لكن لما تسمع مني كلاما تراه خطأ ما بتقول ما بتقول لا ليس بحيلة، لكن تثبت كلامي أنا أنه خطأ. فأنا الآن أسألك، الزيادة التي أنكرتها على الموجود جاءت موصولة من طريق وجاء مرسلا في علتان الإرسال والضعف، الجواب أن تقول نعم أو تقول لا. طيب، ما هو الموصول في هذه الزيادة؟
في هذه الزيادة؟
نعم.
هذه الزيادة
لا، ما أسلم عن الزيادة، ما هو الموصول؟
لا، ما ذكرت أنه موصول، وإنما الموجود استشهد بحديث قتادة.
بارك الله فيك، هذا مرسل ليس له شاهد، موصول.
هو جاء بشاهد لكن أنت رددت عليه في شاهده.
الشاهد موصول ولا مرسل؟
مرسل لكن من طريق آخر هو رآه.
نقضت مدعيك، بارك الله فيك.
نعم.
نقضت مدعيك وما نسبتني إليه.
يدوني أسأل فهم لما أردت.
اسمح لي. أنت قلت وأرجو أن أكون مخطئا فتكون أخطأت، أنت قلت أنه أنا من منهجي لأنني أقوي الحديث المرسل الذي فيه علتان الإرسال والضعف.
لا، العكس.
قول ذلك، أصبر عليه، جاء موصولا من طريق أخرى فأقوي المرسل بالموصول مع أن المرسل فيه علتان.
لا، أنا قلت العكس يا شيخ.
العكس نعكس، النتيجة واحدة. نعكس، ما هو الموصول فيه علتان؟
قلت إنك
الموصول فيه علتان؟
الموصول فيه علة واحدة أو أكثر، ما لنا شغل فيه. أنت يمكن يا شيخ ما فهمت مدار سؤالي.
أنا أفهم أنك تقول مرسل أقويه بمتصل، صحيح هذا الكلام ولا لا؟
لا، ما هو هذا الذي أردت.
إذا ما الذي أردت؟
أنا أردت قاعدة معينة وهي أن الموصول الضعيف إذا أردنا أن نجبره بحديث مرسل لا بد أن يصح السند إلى مرسله، وإلا لا يصح لأن يجبر الموصول.
أمامك الله يا أستاذ سعد، هذا الذي يكرره على مسأله، هذا كلامه يلخص بأنك تقول عني أنا أنه إذا جاء مرسل فيه علتان الإرسال والضعف.
لا يا شيخ، كل يصح السند إلى مرسله، ما له علة إلا الإرسال فقط.
طيب والضعف الذي فيه علة كان في ماذا؟
ما هذا مبحث آخر، هذا حديث جاءنا موصولا لكنه ضعيف، ضعيف فقط. أيه. ونريد أن نجبره بحديث مرسل، فأنت تشترط في هذا المرسل أن يصح السند إلى مرسله، وإلا لا يصلح لأن يجبر ذاك الحديث الضعيف.
وأنا بقول إيش بارك الله فيك، إذا المرسل الذي سنده إلى المرسل صحيح، هذا مرسل صحيح ولا لا؟
مرسل صحيح.
طيب جاء له شاهد موصول ضعيف، يقوي المرسل ولا لا؟
هنا يقوي.
طيب فإذا ما هو الذي لا يقوى به؟
إذا كان الحديث المرسل لم يصح سنده إلى مرسله.
هذا هو، ففيه علتان.
ففيه علتان.
بارك الله فيك، سمسان وكرر المسامع. فيه علتان، فيه الإرسال وفيه ضعف من تحت. طيب سامحك الله.
فأنت لا تقوي.
أقوي كيف لا؟ هنا أطالبك. وين المثال اللي بتقول أنا لا أقوي؟ قلت حديث موجود. بسم الله يا شيخ سعد، المهم ليس هو الكتاب، المهم الفكرة.
الفكرة نعم، أنا ما أريد أن أناقش الموضوع، ما أريد.
لذلك نشأك للكتاب غير وارد.
لا، لأني أستحضر هذا الموضوع.
لا تعجلن علي، أنا أقول لك إذا كان في الكتاب حديث له علتان، الإرسال والضعف، وجاء بإسناد موصول ضعيف، فأنا لست كما ظننت. أما إذا جاء مرسل زايد مرسل فلا أقويه، فالزيادة التي أنت تذكرها وأنني ضعفتها في الردع الموجود وهو كذلك ضعفتها، فهل فيه موصول ومرسل؟ هو مرسل من جهة وضعيف من تحت من جهة أخرى. فالآن تقول نعم أو لا، فإن قلت نعم أنت قويت مرسلا بموصول فهذا أنا أسلم به، أما ضعفت مرسلا بمرسل فأنا أسلم به. لكن أنت تقول أنا من عادتي أنني أضعف ما كان مرسلا زائد ضعيف وله شاهد موصول، والشاهد هو الردع الموجودي. ليس في الموجودي تلك الزيادة، جاءت موصولة بإسناد ضعيف ومرسلة بإسناد مرسل صحيح، لا ضعيف أيضا، هذا من موجود الرجال. فإن شككت في هذا فبإمكانك أن ترجع للرجال.
أنا ليس مقصودي سلمك الله نوعية الكتاب ومحتوى الكتاب، وإنما المقصود القاعدة التي يعني أردنا الاستفادة.
أنا قد أجبتك عن هذا
وأذكر في هذا، لكن لا يحضر أذكر في هذا سلمك الله مبحثا سبقا مر علي في كتاب الجنائز، وأذكر حتى الراوي الذي ضعفت الحديث به وهو أشعث بن سوار، أظن يروي عن الحسن البصري، كأنك ذكرت قول لأحد العلماء بأن له طريق أخرى، ثم انتقدته وقلت نعم هذا يكون لو صح السند إلى الحسن البصري، أما ولم يصح فلا يصلح للانجبار لأنه مرسل. وذكرت انت
الشاهد القاعدة. ما هو
الشاهد؟ هو القاعدة التي نحن في النقاش فيها الآن.
طيب انت بهمك القاعدة،
القاعدة فقط،
ولا بعض الفروع التي شذت عن القاعدة ولا وافقت القاعدة؟
لا، انا اردت ان اقول القاعدة فقط. هل الحديث
وانا قلت لك القاعدة
اذا اجتمع فيه اكثر من علة يصلح للانجبار او لا يصلح؟ فأجبت فضيلتك بأنه يصلح للانجبار حتى وإن اجتمع فيه أكثر من علة. فقلت ما توجهون مبحثكم في هذا حينما تقولون إن الحديث إذا كان له علة الإرسال ثم انضافت إليها علة دون المرسل ولم يصح السند إلى المرسل فلا يصلح للانجبار، كيف نوفق بين هذين المبحثين؟ هذا هو كلامي. بس
هذا كلامك، لكن أنت سألني ما رأيي.
نعم،
أنا أقول لك رأيي أن المرسل إذا كان في الطريق إليه ضعف ينجبر عادة فهو يصلح بأن يقوى بالموصول. يعني افترض أن هذا المرسل جاء موصولا فهنا زادت عن جهة الإرشاد
أو مرسلة من وجه آخر.
خلي الكلام لي بارك الله فيك. أنا الذي أريد أن أمثل كان قرب وجهة نظر هذا المرسل الذي فيه علتان، الإرسال وضعف أحد الرواة. نفترض أن هذا المرسل متصل فيه ذلك الضعف من بعض الرواة، هذا ضعف ينجبر أم لا ينجبر؟ الآن نتكلم عن الموصول وليس عن المرسل، فالضعف هذا ينجبر صح؟ لما كان الحديث المرسل عند كثير من العلماء كان مالك وكأبي حنيفة وكالشافعي بشرطه المعروف ورواية عن الإمام أحمد، ليس شأنه في الضعف كشأن أي حديث ضعيف لأنه وجد من قد احتج به. فيبقى في الصورة الثانية حيث فرضنا أن المرسل هو موصول، فيبقى الضعف الذي هو دون المرسل يبقى ضعفا ينجبر، فكونه كان مرسلا أو كونه كان موصولا فجاء موصولا من طريق أخرى يتقوى الطريق الأولى سواء فرضت إرسالها أو فرضت وصفها، لأن المرسل ضعفه ضعف يسير حتى قال من قال بصحته كما ألمحت آنفا. فإذا أنا قلت أو سرت على هذه القاعدة في بعض الأحاديث، إذا سرت في بعض الأحاديث على خلاف هذا الذي تسمعه مني الآن، فيكون هذا خطأ في تطبيق القاعدة، ولا يعني أنه أنا أقول أن القاعدة لا عكس لذلك. وكل عالم سواء كان علمه في الحديث أو في الفقه أحيانا يأتي بمثال يخالف القاعدة التي كان يمشي عليها، فإما أن يكون له عذر ومستثنى من القاعدة من عموم القاعدة، ولأمر المواقيت ما من عام إلا وقد خص، أو يكون وهما منه في تطبيق القاعدة.
لا أظن وهما منه لأنك أكثرت منه في كتبك.
طيب أنت بارك الله فيك، الدعوة بدون دليل ما يكفي. أولا تعيد في الرد على الموجود، وأنا على مثل اليقين أن الموجود لم يأتي بزيادة في ذلك الحديث، هي مرسلة من جهة وفي ضعف تحت ثم جاء موصولا.
لا ما جاء موصولا، قد يكون
أنت هكذا تعيد.
طيب جاء مرسلا، ما أنا ما أريد البحث في هذه النقطة، أنا أريد المبحث في جزئية خاصة فقط.
بارك الله فيك، لماذا ذكرت الموجود؟
أنت طالبتني بالموضع فقلت في ردك على الموجودي بس.
لكن هذا ليس حجة، لأنه في ردي على الموجودي استدل بمرسل وهو مرسل قتادة ومعضل ابن جريج.
طيب
أنت قلت أنه أنا ضعفت مع أنه
جاء ردك علي في مرسل قتادة ذكرت هذه النقطة.
أصل دعواك يا شيخ سعد وما يصح الجدل هكذا، أصل دعوات على الأقل كما فهمت أنا تنسب إلي أنني خالفت القاعدة التي أنا أذكرها الآن.
أي نعم
شايف؟ أرجو لا تستعجلون. وين خالفت القاعدة؟ قلت لما رددت عن موجودي، أي أن الموجودي صحح أو احتج بزيادة وهي قد جاءت مرسلة وجاءت موصولة، لكن المرسل فيه ضعف من أسفل ولذلك ما اعتدت بالموصول، هكذا كان كلامه. فإذا نضرب صفحا ونقول عفى الله عما سنة.
لو سمحت لي شيخ، الآن الحديث المرسل الذي نريد أن نجبر به طريقا أخرى، أليست الطريق الأخرى سيان كانت مرسلة من وجه آخر أو موصولة وفيها ضعف سيان أو لا؟
أنا قلت هذا الكلام.
طيب. هذا هو الآن
مدار أنت تعيد بارك الله فيك، أنت تعيد ما قلته. لما مثلت لك المرسل فيها علتان، الإرسال وضعف أحد الرواة. فنفترض قلت لك آنفا أن هذا المرسل جاء موصولا من نفس طريق الراوي الضعيف، ألست قلت هذا؟
لا ليس شرطا.
لا حول ولا قوة.
وما قاله؟
أنا بقول لك شرط ولا مو شرط.
أنا أعرف ما تقول يا شيخ، وليس هذا مدار النقاش هذا في الله.
الله يهدينا
وإياك.
اللهم حسبك هذا. الله.
المهم بهذا يا شيخ، الآن إذا أخرج بعض الأئمة النقاد في كتبهم بعض الأحاديث ووجدنا فيه من يقول غير هذا الناقل أو الإمام يقول فيه أن الكذاب، ألا نجد مندوحة وعذر لمن أخرج أنه لا يرى أن هذا كذاب؟
لأنه جاء الحديث من طريق صحيحة.
لا، في هذا الإسناد مثلا في وقتنا الحاضر ربما الإنسان لم يقف عليه في إسناد صحيح، لكن هذا ذكر إما بمسند من المسانيد أو كتاب من كتب السنة، فأخرج هذا الحديث في إسناد به كذاب وعليكم السلام. فهل هذا الإسناد الذي فيه الكذاب بما أن هذا أخرج وهو من الأئمة النقاد وفيه هذا الذي اتهم بالكذب، ألا يدل على أن هذا الذي أخرج لا يرى أنه كذاب؟
قد وقد،
لأن إن أخرج عن إذنك
لحظة لا أريد أكمل لأني أنكر على غيري القدقدة شايف، فأنا أريد أن أبين.
تفضل.
قد وقد.
نعم.
إذا كان الذي أخرج ذاك الحديث بذاك الإسناد الذي يقول فيه بعض المعتنين بهذا العلم فيه كذاب، إذا كان مؤلف الكتاب اشترط ألا يروي حديثا فيه كذاب، فحينئذ يأتي كلامك في محله، أي إن المؤلف لا يرى أن هذا كذاب. أما إذا كان لم يشترط ذلك فحينئذ ممكن أن يكون قول أن يقال قول من قال فيه كذاب لا ينافي إيراد المؤلف لهذا الحديث لأنه لم يشترط هذا أولا، وثانيا ممكن أن يكون قد اشترط ولكن مثل ما صار الحديث السابق بيني وبين الشيخ سعد بجود أنه القاعدة ما استطاع يطبقها حرفيا في كل حديث ما. فالآن أنا أقول انتهيت من الجواب وعرفتم إيش معنى كلامي قد وقد.
نعم.
طيب الآن
يبقى عندنا شيء آخر.
تفضل.
ألا يقال في الحديث الذي فيه كذاب إذا لم نجد له طريق آخر أن هذا الحديث كذب؟
بلى.
هل يظن بهذا الإمام الثقة أن يروي حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حديث من حدث عني بحديث يروي؟
سامحك الله، ذهب كلامي آنف ذكرا مع زواج الرياح.
عاد هذا القاعدة لا زالت مضبوطة أنها قد يكون من الخروج على قاعدته
أو قد لم يشترط.
لم يشترط هذا أيوه. حتى لو لم يشترط يا شيخ، حتى لو لم يشترط الصحة، حتى لو لم يشترط الشيء الحجة بقطع النظر عن كونه صحيح أو حسن، لكن حتى لو لم يشترط هذا فهل يظن به أن يروي إلا أن نكون نقول جهل عن القاعدة؟
سامحكم الله
وإياكم كل مسلم.
من أين عرفنا نحن الأحاديث الموضوعة؟ بالعقل أم بالسند؟
بالسند من طريق هؤلاء.
معليش، بالسند من الذي روى لنا هذه الأسانيد؟
هم.
فإذا كيف جاز أن يروا لنا بأسانيدهم وفيها والضعون كذابون؟
من هذا أنا أقول ألا يظن بهم أن من أخرج لا يرى أن هذا كذاب؟ فتختلف الأقوال.
لا يلزم، وقد سبق الجواب بارك الله فيك، وإلا راح يصير معنا دور وندور في حلقة مفرغة. عرفت أن جوابي قد يكون لم يشترط فهو معذور فيما يذكر، ولعلكم تذكرون معي أن علماء الحديث ذكروا في مصطلحهم أن المحدث إذا روى الإسناد بإسناده فقد ارتفعت المسؤولية عنه لأنه وضع الوسيلة التي بها يتمكن العالم من أن يعرف هذا الحديث إذا كان مكذوبا أو غير مكذوب. ألا تذكر هذا معي؟
نعم.
فإذا
ذلك عمدة من ساق السنة.
خلاص السؤال من أصله حينئذ غير وارد.
طيب عندنا شيء آخر سلمك الله فيما يتعلق بالكلام، ما دام الكلام على الإسناد، هناك حديث أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم من طريق محمد بن ربيعة عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر ابن محمد ابن يزيد ابن ركانة عن أبيه ركانة أنه صار النبي صلى الله عليه وسلم فصرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرق بيننا وبين المشركين لبس العمائم على القلانس. هذا فيه ثلاثة مجاهيل، فيه أبو الحسن العسقلاني وأبو جعفر ابن محمد ابن يزيد ابن ركانة وأبيه محمد، كل هؤلاء مجاهيل. وقد قال الإمام البخاري في هذا الحديث إسناده مجهول، وقال الذهبي في ترجمة محمد لم يصح خبر المصارعة. وقد أخرج هذا الحديث أيضا البيهقي من طريق سعيد بن جبير بمرسلة، فإلا أن إسناده إلى سعيد إسناد صحيح. فهل يتقوى هذا الموصول وفيه ثلاثة مجاهيل في هذا المرسل مع أن الأئمة كالبخاري وغيره قالوا لم يصح الخبر؟
في حسب عرضك أنت الآن يمكن أن يتقوى، أي ألخص ما فهمت منه، الموصول فيه ثلاثة مجاهيل والمرسل إسناده إلى مرسله صحيح.
نعم.
في هذا العرض الذي ذكرته يمكن أن يقال بأنه حديث حسن، وهذا يرجع إلى القاعدة التي ذكرناها آنفا، فمن كان يرى أن إسنادا ما فيه مجهول فيقال في هذا الإسناد ضعيف، وإسناد آخر فيه مجهول ثاني فيقول إسناد ضعيف جدا، وإسناد ثالث كهذا الذي أنت تقول فيه ثلاث مجاهيل يقال هذا إسناد موضوع. أنا أضرب مثلا، فمن كان منطقه هو هذا الجواب أن ذاك المرسل إلى سعيد المسيب وسند إليه صحيح لا يتقوى. لماذا؟ لأن المشهود له وهو الموصول موضوع. لماذا؟ لأنه عن مجهول عن مجهول عن مجهول، هذا يساوي موضوع، وإن كان عن مجهول عن مجهول هذا يساوي ضعيف جدا، والضعيف جدا لا يمكن أن يقوى بغيره ولو كان يصلح للشهادة كالمرسل الصحيح الإسناد إليه. أما من كان لا يرى هذا التفصيل، فما أظن أحدا من العلماء يقول بهذا التفصيل، فحينئذ يعود كلامي السابق، هذا الإسناد ضعيف ويمكن أن يتقوى بذاك المرسل، لأنه مجهول عن مجهول عن مجهول لا يساوي ضعيف موضوع، ومجهول عن مجهول لا يساوي ضعيف جدا، فلا يصل للإشهاد. والسبب في ذلك أنه لا يعقل إطلاقا، وهذا شاهد أمامك، أنه يكون التهمة في كل منهم. لماذا الآن لا يحتج بالحديث مجهول؟ لاحتمال أن يكون متهما، هذا أسوأ أحواله، وأحسن أحواله أن يكون غير حافظ لما يرويه فيكون ضعيفا. لكن إذا ترجح أحد الاحتمالين أي الوضع مثلا سقط الاستشهاد به. مجهول عن مجهول عن مجهول لا يستقر ولا يلقى في البال أن كل واحد من هؤلاء يمكن أن يكون متهما، لا يلقى في البال، إنما يكون إلا في واحد، لكن هكذا جاء مجهول عن مجهول عن مجهول. خلاصة كلام بارك الله فيكم، أنا أريد أن أذكر شيئا بالإضافة على ما سبق، أن بعض القواعد الحديثية ليست قواعد كبعض العمليات الفسادية المقطوع بها والتي لا اختلاف بها، 2 زائد 2 يساوي 4، 4 زائد 4 يساوي 8، أو 2 في 2 ضرب إلى آخره، بعض القواعد الحديثية لدقة هذا العلم تكون أمور نسبية. وما علمكم بأن الراوي الواحد بعضهم يقول ثقة وبعضهم يقول ضعيف وبعضهم يقول كذاب؟ القضية هذه نسبية واضحة جدا، ولذلك فلا ينبغي أن نتسرع ونظن أن هناك قواعد تلتزم جامدة لا تقبل الحركة، لا تقبل اختلاف الآراء فيها. لا، هناك قواعد مثل هذا الموضوع حساسة ودقيقة جدا، فقد تختلف الآراء في تأسيس القاعدة، ثم وهذا هو الأهم، قد تختلف الآراء في تطبيق هذه القاعدة في مفرداتها، فقد يأتي فرد من أفراد ما يدخل تحت القاعدة فتشذ عن القاعدة، إما غفلة عن الذي قعد القاعدة أو استثناء منه لها لهذا الحديث الطب عن القاعدة. ولقد أعجبني حينما وقفت في مخطوطات الظاهرية على رسالة الحافظ الذهبي التي طبعت فيما بعد والمسمات الموقظة، لقد ذكر هناك قولا كنت أحس به وجدانيا في نفسي ثم ازددت به حينما رأيت هذا الحافظ قد سطره في رسالته. قال إن الحديث الحسن من أدق علوم الحديث، لأن رأي المحدث الواحد يختلف فيه، فتارة يحسنه وتارة يضعفه، فما بالنا بالنسبة لمحدثين مختلفين؟ والسبب واضح جدا، لأنه هذا الحديث الذي حسن نظر محسنه في راويه فوجد هناك اختلافا كثيرا، تارة يخرج من هذا الاختلاف بنتيجة أنه صدوق حسن الحديث، تارة يخرج بنتيجة أنه صدوق يهم أو سيء الحفظ، فحينئذ لا يكون حديثه حسنا إلا بغيره. فالشخص الواحد يتقدم ويتأخر في الحكم على الراوي الواحد، وبالتالي يتفرع منه اختلاف الرأي في حديث هذا الراوي الواحد، فتارة يحسنه وتارة يضعفه. هذا من تمام الدقة. متى يحسنه؟ إذا استحضر أن ذاك الاختلاف هو عنده يؤدي إلى أنه صدوق، ولكن قد يبدو له شيء في حديث ما بنفس الإسناد الذي يستحق الحسنى، أنه في متن هذا الحديث فيه شيء منعه من تطبيق قاعدته على هذا المتن بخصوصه، مع أنه من نفس الراوي الذي من عادته أن يحسن حديثه. هذه أمور لا تشرح عادة من قبل الناقد الحافظ، فيكتفي أن يقول هذا حديث ضعيف، مع أن القاعدة يلزمه أن يكون هذا حديث حسن، لكن انقدح في نفسه شيء لم يبينه أو لم يستطع أن يبينه، وهذا أدق في الموضوع. في الأمس القريب حينما كنا في القاهرة جاء السؤال عند الشيخ طبعا سعد، جاء السؤال عن الصلاة على الرسول عليه السلام في التشهد الأول، فذكرت أنا شاهدا لما قد يكون أشار إليه السائل أنه في حاشية المغني ضمن قدامة ذكروا شيئا يقوي حديث أبي عبيد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأول فكأنما هو على رضا. أظن أن الطبقة احترق لأن ما شاء الله صارت يأتم من هذه نكتة عشان ترطيب الجو شوي.
لن أنصر، أنا أستمع.
لا أقول يعني يقولون عادة أن الجو العلمي لبعجات، وفعلا بدا صمود وبدا جمع العقل والفكر والآخرين، فنكتة تلقى الماشي الشاهد. فقلت أنا أن حديث كأنما على ربط هو معلول في علتين أبطأ بحديما، وهو انخصاع بين أبي عبيدة وابن مسعود، ثم شككت ترى هل هو من رواية ابن إسحاق أو لا، لكني ذكرت شاهدا بهذا الحديث من رواية ابن إسحاق يقول حدثني أظن عبد الرحمن بن الأسود والله أعلم، ونفسه ذكرته ولا أريد أنه فيه نقاط أو فيه شذوذ، لأن هذه الزيادة التي ذكرها في الحديث أنه إذا كنت في التشهد الأول فانتهيت من التحية قمت إلى الركعة الثالثة، لهذا الجادة أن هذا الإسناد حسن. هنا بقى الاختلاف، من كان مستوعبا لموضوع حديث ابن مسعود وجامعا لطرقه فورا يشعر بأن هنا في نكارة أو جنون فلا يقول هذا إسناد حسن، وأما من كان ذهنه خاليا من استيعاب طرق الحديث وألفاظ الحديث سيقول هذا إسناد حسن. ولكل وجهة، لكن يا ترى ما هو الصواب؟ أيضا الصواب نسبي، سنقول إنسان وقف على تحقيق ذلك المحدث الذي جمع الطرق فحكم على هذا الإسناد على القاعدة حسن ولكنه شاذ أو منكر، أما الذي لم يقف على هذا سيذهب مع الذي حسن الإسناد وأنا منه وحسن الإسناد إذا غفلت عن شذوذ أو نكار. فالقضية في مثل هذه القضايا ما هي بهذا الوضوح الظهور فيقال أنت قعدت قاعدة تقول كذا وكذا؟ نعم أنا قعدت قاعدة أن حديث ابن إسحاق حديث حسن إذا صرح بالتعبير، فلماذا خالفت؟ تحتاج إلى محاضرة، وقد يقتنع المحاضر وقد لا يقتنع، فالأمور نسبة وختام الأمر، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.
فيها كلام نقله الحافظ عن ابن القطان في المكث في معرض كلامه عن الحديث الحسن لغيره، وقال إنه ليس كل حديث يرد، كل حديث ضعيف قابل للانجبار يرد من طريقين أو أكثر قليلا يكون محتجا به إلى درجة البناء عليه بالنسبة للأحكام وما إلى ذلك، وإنما يقول هذا نأخذه في باب الرقائق والزهد، إلا إذا كثرت الطرق كثرة توقع في النفس يعني صحة هذا الحديث. ثم ذكر يعني كلام هذا فحوى، قال الحافظ في الأخير والقلب إلى ما ذكره ابن القطان أميل، فما أدري يعني رأيكم في هذا.
ذكرت شيئا ونسيت شيئا، هل ذكر الحافظ الحديث الحسن لغيره أم لا؟
لا، هو كلام في الحديث الحسن لغيره
ذكر أيضا. فماذا كان موقفه أخيرا بالنسبة للحديث الحسن لغيره بعد التفصيل الذي حكيته؟
هو يقول ممكن القول بأنه حسن لغيره لكن لا يصل لدرجة الاحتجاج.
لا، ليس هذا الكلام، كلامه أن الحديث الحسن لغيره أحيانا يحتج به وأحيانا لا يحتج به. كيف أنا عم يا أخي؟ هل بتقول أنت غير هذا؟ طيب راجعه، أما أنا رأيي فهذا كلام غير مهضوم،
كلام الحافظ،
كلام الحافظ نعم غير مهضوم. الحديث الحسن لغيره لماذا يحتج به؟ لأن مجموعة الطرق بغض النظر عن عددها، مجموعة الطرق إما أن تكون ألقت في نفس الباحث غلبة الظن بثبوت هذا الحديث فهو حين ذاك حجة، وإما لا فهو حين ذاك ليس بحجة. فإذا قيل في حديث ذو طرق إنه غير حسن فحينئذ ليس بحجة، وإذا قيل إنه حسن فهو حين ذاك حجة. أما أن يقال أن الحديث الحسن لغيره وصفناه بأنه حسن لغيره أحيانا ليس بحجة، كيف يظلم هذا الكلام؟ فشتان هناك الفرق بين أن يقول للقائل هذا الحديث بهذه الطرق لا يبلغ مرتبة الحسن لغيره، وهذا الحديث بهذه الطرق يبلغ مرتبة الحسن لغيره، هذا كلام مستقيم. لكن أن يقال رب حديث حسن لغيره لا يحتج به، فهذا هو الذي لا يعقل.
خلاف التسمية فقط،
لا، خلاف تسمية تعبر عن حقيقة. لما نقول حديث حسن لغيره له طرق، إيش معنى هذا؟ أن هذه الطرق قوة الحديث
كثير من طلبة العلم.
أنا أشهده، ليس هذا هو؟
نعم.
فإذا تقوى الحديث بكثرة الطرق أرفع كلمة حسن من البين، هل يحتج به أم لا؟
لا، إذا كثرت طرقه نعم،
مش إذا كثرت، إذا تقوى، إذا تقوى الحديث بكثرة الطرق يحتج به. طيب، هل يصح في العقل أن يقال يحتج به تارة ولا يحتج به تارة؟
لا، لا يصح في العقل، لكن ليس هذا هو كلام ابن قطان الذي أيده
به، وليس البحث في هذا. الآن أنا أعرض الموضوع بهذه الصورة، حديث يتقوى بكثرة الطرق سميته حسنا، سميته صحيحا، ليس الموضوع الآن في التسمية، لأنه تعرف أنت الأسماء لا تغير عقائد المسميات. طيب، فهل يصح أن يقال تارة الحديث بكثرة الطرق تقوى وتارة بكثرة الطرق تقوى، يؤخذ به تارة ولا يؤخذ به تارة؟ هل يقال هذا؟
عن الإطلاق لا.
طيب أنا مخير، تارة الحديث يتقوى بكثرة الطرق وتارة لا يتقوى بكثرة الطرق، في تناقض هنا؟
لا في تناقض.
طيب، التارة الأولى إذا تقوى بكثرة الطرق اصطلاحا ما اسمه؟ هل يقال يحتج به تارة ولا يحتج به تارة؟
لا، لا يقال هذا،
وهذا الذي قال
والخلاف نقضي يا شيخ
إن شاء الله. وهي كيف ذلك؟
هو الكلام يدور على محور واحد، وهو أنه ليس كل حديث ورد له أكثر من طريق ضعيفة يكون حسنا لغيره.
لا، ليس هذا الكلام. الحديث الحسن هكذا هو يقول، تارة يحتج به وتارة عنده أخطاء لا يحتج به. الحسن،
الحسن لغيره في مفهوم تعدد الطرق بس، لكن ليس في حقيقته أنه حسن لغيره. يعني في يعني الحديث الحسن هو الضعيف إذا تعدد طرقه، هذا الحديث الحسن لغيره، فالطريق والطريق كلاهما ضعيفان يكون حسنا لغيره، هل هذه القاعدة مسلم بها أو ليس مسلما بها؟ هذا كلام ابن القطان الذي أيده ابن حجر، ليس مسلما بها على الإطلاق، وإنما إذا كثرت الطرق كثرت توقع في.
ما أدري والله ليش الخلاف في مثل هذه المسألة كغيرها ما وضوحها. يا أخي، إنما الأعمال بالخواتيم، عندنا حديث له طرق، هذه الطرق إما أن ترفعه إلى مرتبة الحسن أو تبقيه في مرتبة المحال، صح ولا لا؟
نعم صحيح.
طيب، إذا افترضنا الأمر الأول، هذا الحديث بمجموع الطرق ارتقى إلى مرتبة الحسن، هل يحتج به دائما كما نقول نحن وكما هو المذكور في علم المصطلح، أم لا يحتج به دائما؟
يحتج به
دائما
إلا إذا وجد معارض.
رأيت كيف وقفت؟
إذا وجد معارض شيخنا.
يا أخي، الحديث الصحيح إذا وجد له معارض لا يحتج به، إيش معنى العصر في العجل؟ سبحان الله. أنا بقول كلام الحافظ لا يعقل، لأنه لا يتكلم في حديثين أحدهما يتقوى بكثرة الطرق فهو حسن بها، والآخر لا يتقوى بكثرة الطرق فهو ضعيف معها، لا يقول في هذا، هذا أمر بدائي، لكنه يقول الحديث الحسن يرويه تارة يحتج به وتارة لا يحتج به. المسألة واضحة جدا، هذا الذي لا يعقل. أما أن الحديث له طرق، تارة يتقوى وتارة لا يتقوى، هذا صحيح لا إشكال فيه.
أنا عندي شاهد يؤيد ما قاله ابن حجر من صنع فضيلتكم في بعض الأحاديث.
ما شاء الله، بس ما يكون كذاك الشاهد.
لا لا، مو كذاك
الشاهد موجود. كيف هو؟
حديث فيما أذكره أن حديث أبي أمامة أن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال إلى آخر الحديث. هذا الحديث روي عن أبي أمامة فيما يحضرني من طريقين، وكلا الطريقين ضعيف. ففضيلتكم في ضعيف الجامع ذكرته وحكمت عليه بالضعف وحسنته في المشكاه، فألا يدخل هذا يعني في كلام ابن حجر؟ له طريقان ضعيفان فقط ومع ذلك لم تحسنه.
الآن قمت الحجة بنفسك على نفسك.
فضل.
هل هذا مثال لما قاله ابن حجر في رأيه؟
نعم.
أي الحديث الحسن ضعيف والحديث الضعيف حسن، هذا منطق؟
ولذلك قلت شيخنا
لا يا أخي، أسألك بارك الله فيك، أنت تقول ولذلك، هذه جملة تعليلية تعلل كلامك أم كلامي؟ أنا أسألك أكذلك؟ تقول ولذلك، هذا ما في ربط كلام. أنت تعود تؤيد كلامك الذي أنا رددت عليه وقلت أقمت الحجة بنفسك على نفسك. هل هذا الحديث مثال لما فهمته من كلام الحافظ؟ قلت نعم. وهذا معناه أن الحديث الضعيف هو حسن وأن الحديث الحسن هو ضعيف، فأنه مثال واحد. من يقول بهذا الكلام؟
هذا صنيعي كثير، ما راح أكلت عليه.
هذا صنيعي، قد أجبت آنفا الأستاذ هناك لما تكلمنا فيما تكلمنا، هذه قضية نسبية، ما تكلمنا عن الحديث الحسن.
أسمع
يا أخي، والحسين الله يهدينا وإياه، العجب هذه غريبة جدا. عندنا في سوريا في مثل من أشهر مثلي يضرب به المثل فيقال إنه عجيب، لكن أنتم ما شاء الله سمد وسود اللحى هو إلى آخره، لماذا هذه العجلة؟ أنا بقول إذا كان الحافظ الذهبي يقول في الحديث الحسن لذاته أنه من دقائق وهذا من الحديث، يا ترى الحديث الحسن لغيره أوضح ولا أشكل؟
لا أشكل،
هذا هو الحق. فأنت ما فائدة كلامك أن قول الحافظ الذهبي في الحديث الحسن؟ هذا كما يقال قياس أولوي، فلا تقل لهما أف، فمن بر أولى أن ينهاك أن تضربهما بكف. ما نتمسك باللفظ لأن هناك قياس أولوي. فإذا كان كلام الحافظ الذهبي في الحديث الحسن والحديث الحسن لغيره أشكل منه، فإذا كلامي لا يزال مستمرا. فالمثال الذي جئت به هو الحديث الحسن، فاختلف الرأي فيه، وأنا الذي قلت في مكان ما حسن وفي مكان آخر ضعيف، أنا أقول هذا خطأ، لأنه كما بين قيدين كما قلت آنفا، ضعيف يساوي حسن وحسن يساوي ضعيف، هذا يحتاج إلى عقل غير عقولنا. لا تكتسع بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
لما أتكلم عن الدارقطني رحمه الله، أورد حكاية وقال إنها صحيحة، وهذه الحكاية قال بها جاء أبو الحسين بعشرين متر أو تزيد على عشرين متر في مجلس نعم الشيء الهدية بين يدي الحاجة. لكن هذا الحديث يضعفونه يا شيخ، مع العلم أن عشرين متر ومن عد الطرق. فألا تكتفى تعبك، ألا يكون كثرة هذه المتون كثرة هذه الطرق، ألا تدل على هذا على أن هذا مثل له أصل
فيه بدون رجوع للأسانيين؟
لا، لذكر هذه الأسانيين عشرين ما تنبيه أسانيين.
هذا أقول دون أن يرجع الباحث لدراسة هذه الأسانيين. إذا افترضنا مثلا الصورة التالية، كل إسناد لا يخلو عن كذاب أو الله،
ينتقل عليه إلى مركز التنمية.
صحيح.
هذا لم يكن إخراج الأحاديث
تسميوننا بالقيل.
أقول إخراج الأحاديث الصحيحة مثلا من كتاب من كتب السنة في جزء مستقل، ألا يعني أن يؤدي إلى عزوف الناس على الكتاب الأصلي؟
نعم. تبادير اثنين هو الأول أن الكتاب الأصلي محفوظ ومتداول بين أيدي الناس ومؤلفه أشهر من الألباني الذي جعل كتاب السنن إلى قشمه لا خوف، وستجد الناس يستمرون على قاعدتهم من الاعتناء بكتب السلف. هذا أولا. ثانيا، ليس هناك خسارة لو سلمنا بما تصورت أنت من انصراف الناس. هذا شأن لكن
عمل لك واحد يا شيخ.
لا وجد لك الله خير. إن أخذ الناس من العلماء فضلا عن غيرهم الذين يستفيدون من أصول هذه الكتب السنن، أقل الناس استفادة، وأكثر الناس إنما يستفيدون من المشروع الذي كنت سميته وأنا ماضي فيه لما شاء الله تقريب السنة بين يدي الأمة. والتقريب هذا يكون أولا بحفظ الأسانيد، لأن أكثر العلماء غير متخصصين لا يستفيدون من هذه الأسانيد شيئا، فماذا نقول بالنسبة لعامة الناس؟ فإذا قربنا السنة بين يدي الأمة بحذف الأسانيد أولا، ثم بتقديم خلاصة هذه الأسانيد زائد نظر في الأسانيد الأخرى حتى نلتقي بالحديث الضعيف إلى الحسن بغيره على الأقل، فتكون الفائدة في هذه الصورة أشمل وأعم للأمة مع بقاء الأصول على ما وضعها مؤلفها بأساليبها وترتيبها، وهو الجمع بين ما صح وما لم يصح. أما هذا الذي أنا أفعله فأنا أرى هذا من الواجبات الكفائية، إذا لم يكن لي أحد أثم الجميع، لأن تقريب السنة بين يدي الأمة هذا أمر واجب، والأمة تشمل من عامة الناس الذين يحسنون أن يفهموا مثلا أن هذا صحيح وهو حجة أو حسن، أما هذا ضعيف فلا يجوز روايته إلا ما بيان بعضه، أما الخاصة فيرجعون إلى الأمهات وقد يشاركون هذا المؤلف الذي قسم هذا التقسيم وقد يخالفونه، لكن المهم كما قلنا آنفا اقتباسا من قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.
المتابعة التامة والمتابعة القاصرة في تقوية الحديث.
نعم
مسمومة
وعادة الله في منتقصهم معلومة، ألقيتم الضوء حول هذه الكلمة بارك الله فيكم.
لا شك أن هذه الكلمة من حيث أنها تخص العلماء بالذكر لنهي عامة الناس عن الكلام فيهم بما يقررون وهي الغيبة فليس معنى ذلك أن عامة المسلمين ليسوا كذلك، لكن هذه الكلمة التي سارت كما يقولون مسيرة الرهبان فيها شيء من المبالغة، بحيث يجعل الجمهور السامعين لها والمستعملين لها يتوهمون أنها جملة مأثورة إما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما عن السلف الصالح، وفيما علمنا ليس شيء من ذلك يتعلق بهذه الجملة، غاية ما فيها أنها فيها شيء من الحكمة من حيث المبالغة في التحذير عن استغاثة العلماء، لأنهم خاصة هذه الأمة والمفروض فيهم أنهم ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن لا يخفى على الجميع أن اتصاف العالم بأن يكون الوريث المحمدي هذا أمر دونه فرط القتال كما يقال إلا أن يشره الله له عز وجل. فعلى كل حال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كقاعدة عامة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لا شك أن هذه الغيبة تتضاعف فيما إذا قيل في إنسان له منزلة في الشرع أكثر من إنسان آخر. فلا شك أن استغاثة الصحابة هي أكثر من استغاثة من بعضهم، وبالتالي استغاثة العلماء هي أشد دولة من استغاثة العلماء هي أشد من استغاثة من دونهم من المسلمين. وهكذا لحوم العلماء مسمومة، أي غيبتهم محرمة، أشد التحريم نظرا لمنزلتهم عند رب العالمين. والله عز وجل يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولا شك أنه لا يدخل في هذا المجال النقد بالحق وبالتجرد عن الهوى وعن النيل من المنتقد من الناقل، وإنما يقصد بذلك مجرد النصح للأمة. ففي هذه المسألة منتهى الدقة، لأنه ينبغي الناقد حينما ينقد لا يغسل إلا وجه الله تبارك وتعالى ونصح الأمة، أما إذا قصد بالنقد هو النيل من المنتقد أو أن يظهر بين الناس بأنه على علم، فحين ذاك يقال كما قال بعضهم، وهذه حكمة أيضا، حب الظهور يقطع الظهور، حب الظهور يقطع الظهور. أما دقة المسألة فلأن الأصل في ذكر المسلم لأخيه المسلم بما يكره أنه حرام، لأنه من باب أكل لحوم الناس المشار إليه في القرآن الكريم. ولكن هناك أنواع من الغيبة مباحة وبعضها قد يجب، وهنا الدقة في الموضوع، فقد يسوس الشيطان ويوسوس الشيطان لبعض من يريد أن يستغيب بناء على الغيبة المستثناة من التحريم
أنه يعني هذه المستثنيات وهو في الواقع إنما يمس لغيبته ما يكره المسلم لا للنصح. وقد جمع بعض العلماء المتأخرين ما يجوز من الغيبة التي قد تجد كما قلنا أحيانا في بيتين من الشعر حفظهما في الواقع يجمع لطالب العلم هذا الموضوع فلا يقع في التناقض بين ما هو أصله حرام وبين بعض ما خرج عن هذا الأصل. ذلك قولهم القدح ليس بغيبة في شتة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. وهذه المستثنيات الستة قد جاء في أكثرها نصوص صريحة فهو يكون في ستة أولهم متظلم وهذا مذكور في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فقد استثنى ربنا عز وجل في هذه الآية الكريمة المظلوم فيحق له أن يستغيث ظالمه في سبيل رفع الظلم عنه. وهذا تأكد في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم قوله عليه السلام قوله معي مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم هذا لفظ الحديث البخاري ومسلم. وجاء في لفظ آخر في بعض السنن بقوله عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عرضه وعقوبته يحل عرضه أي الكلام فيه. وهذا هو الغيبة غيبة ذلك المظلوم لأن هذا قد ظلمه من أفاده بالقرض إياه ثم ناصله وهو واجد للوفاء ولا يفعل. لي الواجد يحل عرضه أي الكلام فيه وأنه ظالم وأنه ناصم وعقوبته من الحاكم حيث له أن يسجنه حتى يعيد الحق إلى صاحبه. ومن طرائف ما وقع مما يتعلق في هذه الخصلة ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في السنن من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله جاري غنمني فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يجعل متاع داره على قارعة الطريق. فكان الناس إذا مروا به ما لك يا فلان فيقول جاري ظلمني فما يكون منهم إلا أن يقولوا قاتله الله لعنه الله. فالجار الظالم يسمع فما كان منه إلا أن سار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول يا رسول الله مر جاري بأن يعيد متاعه إلى داره فقد لعنني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. هذا مثال للمستثنى الأول من الستة وهو المظلوم. والحديث في الاستدلال لبقية الستة يطول فمعذرة إليكم ثم بالاستئذان من فضيلة الشيخ لأن ننصرف.